الثاني هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيد بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه وستره وفضله ومدده وعونه على موعد مع اللقاء 22 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية 40 بعد 200 من آيات السورة الكريمة. كنا بحول الله تعالى قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الحق جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقلت جاءت الآيتان الكريمتان في لطيفة قرآنية ربانية بديعة وسط آيات كثيرة تزيد على 20 آية تتكلم عن الأسرة وما يتعلق بها من أحكام، من أحكام الزواج وأحكام الطلاق والرضاع والنفقة والمتعة والعدة إلى غير ذلك. وتوقفت كما توقف كثير من المسلمين: لماذا وردت الآيتان الكريمتان هكذا وسط آيات تتحدث عن الأحكام؟ لماذا أمر الله بالصلاة وسط هذه الأحكام الثقيلة، وسط هذه الأحكام العظيمة؟ وكأن الحق تبارك وتعالى أراد أن يلفت أنظارنا وأن يربي قلوبنا وأن يزكي عقولنا ونفوسنا بأنه لا قدرة لنا ولا حول لنا ولا طاقة لنا على امتثال هذه الأحكام العظيمة وعلى تحمل هذه المشاق والتكاليف الثقيلة إلا إذا استعنا بالله جل وعلا، ثم بالمحافظة على الصلوات الخمس عامة وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خاصة. هذه لفتة ولطيفة قرآنية جميلة قل من ينتبه إليها، قل من ينتبه إليها. آيات طويلة تزيد على 20 آية، وفي وسط هذه الآيات يأمرنا بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكأن النفوس البشرية لا تهيأ لامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد وتطبيق هذه الأحكام العظيمة، ولا تهيأ لفواضل الأخلاق ولكوامل الطاعات، ولا تمتنع النفس عن الفحشاء والمنكرات إلا بالمحافظة على الصلوات. تدبروا هذا، إلا بالمحافظة على الصلوات. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كل الإنسان؟ لا. تدبر هذا الاستثناء الجميل: إلا المصلين. هؤلاء لهم خلق خاص وطباع خاصة، لا يمكن على الإطلاق أن يكون المصلي الذي هذبت الصلاة أخلاقه وزكت الصلاة نفسه وجددت الصلاة إيمانه بسجوده بين يدي سيده ومولاه، لا يمكن أن يكون المصلي كغيره ممن ضيع الصلاة أو تكاسل عن آدائها أو فرط في حقوقها، لا يمكن على الإطلاق. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين، لا يمكن أن يكون المصلي هلوعا أو للخير منوعا أو للفحشاء والمنكرات مقبلا متجرئا فاعلا. لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة صلتك بسيدك ومولاك، تجدد بها الإيمان وتزكي بها النفس وتطهر بها البدن من أدران الذنوب والمعاصي. وكأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يهيئ قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وأبداننا وسط هذه المحن والفتن والأحكام والمشاق والتكاليف العظيمة بالصلاة. وبعد الأمر بالصلاة في هاتين الآيتين الكريمتين العظيمتين يعود الحديث مرة أخرى عن الأسرة وما يتعلق بها من أحكام. أرجو أن أكون قد وفقت في توصيل هذه اللطيفة القرآنية الربانية لحضراتكم أيها الأكارم الأفاضل من إخواني وأخواتي. يرجع الحديث ويعود مرة ثانية بعد الأمر بالصلاة والمحافظة عليها عامة، وعلى الصلاة الوسطى صلاة العصر خاصة، للحديث مرة ثانية عن الأسرة وما يتعلق بها من أحكام. فيقول الحق تبارك وتعالى في الآية 40 بعد 200: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. عودة أخرى للحديث عن الأسرة وعن أحكامها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي يتركون زوجات، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ما معنى هذه الآية؟ وقد استشكلت معانيها على كثير من الناس، بل وتوقف سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا من أهل التفسير أمام هذه الآية الكريمة والعظيمة وقالوا: ما المراد بها؟ وما المقصود بها؟ وما معناها؟ وهل هي آية محكمة أم منسوخة؟ وهل هي آية محكمة أم منسوخة؟ هذا كلام في غاية الأهمية والجلال. وأستطيع بيسر وسلاسة وسهولة أن ألخص لحضراتكم أقوال أهل العلم من سادتنا وأئمتنا، فما أنا إلا عامل فقير متواضع في بستانه مليان علماتع، فلا بركة لرجل يدعي لنفسه العلم وما هو إلا ناقل لكلام أهل العلم والفضل. فما أنا بجوار هؤلاء إلا كنوات صغيرة أو كتمرة سقطت من نخلة عملاقة عظيمة كبيرة. يكفينا فقط، وهذا فضل الله علينا ورب الكعبة، لا أقول ذلك على سبيل التواضع، يكفينا فقط وذلك فضل الله علينا أن نفهم أقوالهم. فإن أعاننا الله عز وجل على فهم أقوالهم ثم على العمل بها ثم على دعوة المسلمين إليها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، بل على سبيل الحق الذي أدين لله جل وعلا به، أنقل فقط أقوالهم وأحاول جاهدا أن أجمعها في باقة يانعة مبدعة جميلة لأطوق بها أعناق إخواني جميعا من المسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض. فما أحوج الأمة الآن إلى القرآن، بل ولا نجاة للأمة إلا بالقرآن، ولا مخرج لها من هذه الأزمة وهذا الوباء وهذه المحنة، بل وكل محنة إلا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء عن أهل الأرض وعن أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرد الأمة إلى بيوته جل وعلا ردا جميلا، وأن لا يحرمنا أبدا من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. وها نحن يا رب نستغفرك ونتوب إليك ونقر لك أننا بالفعل قد عرفنا قدر هذه النعمة التي لم نكن نعرف قدرها حق قدره، فلا تحرمنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا من نعمك علينا، فأنت للفضل أهل وأنت للجود والكرم أهل، فأنت يا سيدي أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل الأخطاء وأهل التقصير، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نشهدك أننا نتوب إليك ونستغفرك ونرجع إليك عن كل قول وفعل وحال لا يرضيك، ونسألك أن نكون أهلا لفضلك وكرمك وجودك وعفوك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ما أحوج الأمة الآن إلى القرآن، تعالوا بنا لننقل لحضراتكم أقوال أهل الفضل والعلم في هذه الآية العظيمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أحبتي، لسادتنا وأئمتنا من أهل العلم والفضل قولان رئيسيان واتجاهان كبيران واضحان في معنى هذه الآية. القول الأول والاتجاه الأول أن هذه الآية العظيمة منسوخة، وأنا ممن يتوقفون جدا عند القول بالنسخ، لا أنكره، كلا كلا، فالناس في قضية النسخ كما بينت قبل ذلك في تأصيل علمي رصين في غاية الأهمية والدقة. الناس في قضية النسخ ينقسمون إلى ثلاثة اتجاهات أو ثلاث طوائف: طائفة تنفي النسخ في القرآن بالكلية وتقول لا نسخ في القرآن، ويستدلون ببعض الأدلة، وطائفة تفرط إفراطا شديدا جدا في القول بالنسخ لدرجة أنهم قالوا بأنه قد نسخ من القرآن أكثر من 100 آية، ومنهم من قال أكثر من 140 آية، بل ومنهم من قال أكثر من 200 آية، وهذا إفراط شديد جدا. فما أنزل الحق جل وعلا القرآن لينسخ أو لينسخ بعضه بعضا، بل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أما القول الوسط، وأنا مع هذا القول الوسط، أن الحق جل وعلا هو الذي أنزل القرآن محكما، وهو الذي يحكم ما شاء من آياته وينسخ ما شاء من آياته، ويبين الناسخ عند منسوخه في آيات محدودة جدا في القرآن الكريم، ذكرتها قبل ذلك مفصلة. ذكرنا الناسخ مع المنسوخ. ثم أود أن أؤكد تماما على حضراتكم جميعا أن النسخ ليس اجتهادا من أحد، وليس من حق عالم على وجه الكوكب الأرضي مهما على وزنه وعلى كعبه في العلم أن يقول من عنده بالنسخ، إذ أن النسخ لا يكون إطلاقا إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبين الناسخ ويبين المنسوخ. فليس من حق أحد أن يجتهد في قضية النسخ أو أن يقول بأن هذه الآية منسوخة بغير دليل قرآني محكم أو دليل نبوي صحيح ثابت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا ما أدين به لله جل وعلا في قضية النسخ. لكن دعوني أكون صادقا وصريحا وأمينا مع حضراتكم إذا قلت لكم بأن أكثر المفسرين على أن هذه الآية 40 بعد 200 من الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. طيب أين الناسخ؟ قالوا الناسخ في قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا هذه الآية وإن تقدمت في التلاوة على الآية التي معنا لكنها ناسخة في الحكم لهذه الآية. هل تدبرتم؟ أرجو أن يكون الكلام سهلا وميسورا. قالوا الآية التي نسخت الآية التي معنا هي الآية المتقدمة في سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية 234 ناسخة للآية 240. هذا قول أكثر المفسرين. بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم بأن القاضي عياض ذكر إجماع أهل العلم على هذا، لكن خالف قول القاضي عياض آخرون من أهل العلم وقالوا لا، الآية ليست منسوخة كما سأبين الآن، وإنما هي آية محكمة. أرجو أن تتدبروا معي هذا التأصيل العلمي المهم. طيب ما تفسير أكثر المفسرين الذين قالوا بأن الآية منسوخة لمعنى الآية؟ ما المراد بها وما المقصود منها؟ قالوا كان الحكم في أول الإسلام أنه إذا مات الزوج وترك زوجة له لم يكن للزوجة حق في ميراث زوجها، هذا في أول الأمر، لم يكن للزوجة حق في ميراث زوجها، هذا في أول أمر الإسلام. ثم ليس لها إلا السكن في بيت الزوجية والنفقة لمدة حول، أي لمدة عام، وكان الحول أي العام عزيمة على المرأة التي توفي عنها زوجها في الصبر على التزوج، عزيمة عليها أن تصبر في بيت الزوجية إن توفي الزوج حولا كاملا أي عاما كاملا بغير زواج وتبقى في بيت الزوجية. لكنها مخيرة أن تبقى في بيت الزوجية إن شاءت حتى ينتهي الحول ولها السكنة ولها النفقة، أما إن خرجت من بيت الزوجية قبل انتهاء الحول سقطت نفقتها فلا نفقة لها في مال الزوج الذي توفي عنها. هذا كان في أول الأمر، ولكن الله جل جلاله بعدله ورحمته وفضله وحكمته نسخ هذا الحكم وجعل للمرأة حقا في الميراث، في ميراث زوجها، وأوجب عليها عدة محددة في 4 أشهر و10. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في دار الزوج أو مسكن الزوجية حولا أي سنة. قال ابن عباس: فنسختها آية المواريث، فنسختها آية المواريث، يقصد قول الحق جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فحدد الحق جل وعلا حق المرأة في ميراث الزوج الذي توفي عنها بالربع أو الثمن كما ذكرت الآية الآن. فنسختها آية المواريث. قال ابن عباس: ثم إن الله جل وعلا قد نسخ الحول وجعل أجلها 4 أشهر و10. هذا كلام جميل واضح، يبقى ده الاتجاه الأول في تفسير الآية، هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية العظيمة لسادتنا الذين قالوا بأنها منسوخة بالآية 34 بعد 200 والتي ذكرتها مرتين آنفا. طيب كلام جميل، ما هو الاتجاه الثاني؟ ما هو القول الثاني في تفسير الآية؟ تدبروا معي. الفريق الثاني من أهل الفضل والعلم، احنا قلنا يعني وصل الأمر ببعض علماء الفريق الأول أن يقولوا هذا إجماع، كالقاضي عياض وابن عطية وغيرهما قالوا هذا إجماع، وهناك من رد هذا الإجماع وقال لا يسلم لهما بهذا، وهم أنصار الفريق الثاني والاتجاه الثاني في تفسير الآية الكريمة. ماذا قالوا؟ قالوا لقد أنزل الحق تبارك وتعالى في شأن المرأة التي توفي عنها زوجها آيتين كريمتين محكمتين لم تنسخ إحداهما الأخرى. الله، ده كلام مخالف تماما للقول الأول، لكن انظر إلى الفهم، انظر إلى الفهم. وأود أن أقول، ولطالما أكدت ذلك، الفهم ليس وحيا معصوما، الفهم ليس وحيا معصوما. يعني الوحي المعصوم هو النص القرآني والنص النبوي الصحيح الثابت، ده وحي معصوم. إنما فهمي أنا للوحي المعصوم ليس وحيا، ليس معصوما، وفهمك أنت للوحي المعصوم ليس وحيا وليس معصوما. وأكد على ذلك حتى لا يعيب فريق أخذ بفهم فريق للآية فهم الفريق الآخر الذي أخذ بالفهم الثاني وبالقول الثاني للآية. وكل من رسول الله مقتبس، وكل له دليله وله فهمه لكتاب الله ولكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تعب على من فهم الآية بالفهم الثاني، ولا يعب أصحاب الفهم الثاني على من فهم الآية بالقول الأول والطرح الأول، لا، وذلك فضل الله جل وعلا. إذ لو شاء الحق تبارك وتعالى أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها هكذا، ولكن يبقى الأمر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كل له عطاؤه وله فهمه، ويتفضل الله عز وجل عليه بنوره وتوفيقه ومدده وهدايته سبحانه وتعالى. قالوا ربنا جل وعلا أنزل في شأن المرأة المتوفى عنها زوجها آيتين، الآية 234 والآية 240. الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، دي الآية الأولى في شأن المرأة التي توفي عنها زوجها. طب والآية الثانية؟ الآية 240: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. آيتان كريمتان في شأن المرأة المتوفى عنها زوجها، والآيتان محكمتان لم تنسخ واحدة الأخرى، بل يجب هكذا. يا سلام، بل يجب تنزيل هاتين الآيتين الكريمتين على حالتين مختلفتين نزلت فيهما الآيتان الكريمتان، ويجب علينا أن نعمل بهما معا إذ لا تعارض بينهما، ويجب علينا أن نعمل بهما معا إذ لا تعارض بينهما. كيف ذلك؟ قالوا: المراد بالآية التي معنا أنها آية محكمة لأنها لا تتحدث عن عدة المرأة التي تحدثت عنها الآية الأولى، الآية 234. الآية التي معنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه آية محكمة لا تتحدث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، إنما تتحدث عن أمر آخر وعن شأن آخر يخص المرأة المتوفى عنها زوجها، ألا وهي قضية المكفي في بيت الزوجية وسكن الزوجية، ولا تتحدث عن العدة. العدة ذكرتها الآية السابقة. هذا فهم رائق رائق ورائع وغاية في الجلال والجمال والبهاء. وسبحان الله، أيده الحافظ ابن كثير وقال الألفاظ في الآية والكلمات تساعد على هذا الفهم، بل وقال وذهب إلى هذا الفهم أيضا في تفسير الآية الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم بلا شك، قالوا الآية لا تتحدث عن العدة، بل تتحدث عن قضية متعلقة بالمرأة، ألا وهي قضية المكث، لأن هذا حق لها وليس من حق الورثة الذين هم أهل المتوفى أن يخرجوا الزوجة من مسكن الزوجية إن شاءت وأرادت أن تبقى في هذا البيت، ولا يجوز لأحد أن يخرجها منها من هذا المسكن إلا برضاها هي وبمشيئتها واختيارها. إذا هذا حكم آخر، إنما العدة خلاص اتفقنا عليها أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وقد بينت ذلك بالتفصيل وبينت الحكمة من هذا الوقت. ليه 4 شهور و10 أيام؟ ليه مش 4 شهور بس؟ شمعنا العشرة؟ طب ليه مش 4 شهور و15 يوم مثلا؟ ليه مش 5 شهور؟ لا، بينت ذلك بالتفصيل في حلقات ماضية في غاية الأهمية بل والروعة، لنزداد يقينا أن القرآن كلام الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يبقى الآية الأولى بتتكلم عن العدة، والآية الثانية بتتكلم عن المكث في سكن الزوجية. مش تعارض، لا تعارض أبدا بين الحكمين، ويجب علينا أن نعمل بالآيتين في الحالتين، حالة العدة نعمل بآية العدة، وحالة المكث في بيت الزوجية نعمل بآية المكث في بيت الزوجية، ولا يجوز لأحد أن يخرج الزوجة من سكن الزوجية رغما عنها بالإكراه، وإنما تخرج برضاها، ويحل لها أن تتزين وأن تتطيب وأن تطلب الزواج بعد انقضاء العدة التي بينتها الآية الأولى، بعد 4 أشهر و10. شايف الفهم؟ شايف الجمال؟ وإذا انتفى التعارض فلا داعي للقول بالنسخ. إذا انتفى التعارض لا داعي للقول بالنسخ على الإطلاق. وانتفى التعارض، إذا فلا داعي للقول بأن الآية الأولى 234 ناسخة للآية الثانية التي نحن بصدد تفسيرها، الآية 240. وهذا ما يطمئن إليه قلبي ويستريح إليه القلب بل والنفس، وهذا قول سادتنا وإمتنا وعلمائنا. والقول الأول قول سادتنا وإمتنا وعلمائنا، وكما أكدت لحضراتكم الفهم ليس وحيا معصوما، ولله ضر سهل بن حنيف رضي الله عنه حين قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يقصد يوم الحديبية، لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. الشاهد اتهم رأيك، ولا تجعل من رأيك وفهمك وحيا معصوما توالي وتعادي عليه. يا ولد الحبيب، يا ولد الحبيب، لا تجعل من رأيك وفهمك وحيا معصوما توالي وتعادي عليه وتجعل من فهمك أنت لدليل أو لقضية تجعل منها قضية ولاء وبراء. يا ولد الحبيب، هذا مخالف للحق والله، هذا مخالف للحق بدليله. فالمسائل التي هي موارد اجتهاد لا ينبغي على الإطلاق أن تجعل منها قضايا ولاء وبراء. مسائل الأحكام الاختلاف، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وهكذا بفضل الله تبارك وتعالى يزول الإشكال. لكن انتهى الوقت، وكنت أود أن أتوقف مع بعض المفردات والمعاني في الآية والمراد بالمعنى، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله البقاء واللقاء أوجزه إيجازا في أول اللقاء المقبل. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الربانيين، وأن يرزقنا العمل بمحكمه ومتشابهه، وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، تلاوة وسماعا وفهما وتدبرا وعملا بأحكامه وتداويا به لأمراض قلوبنا بل ولأمراض أبداننا. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم لذة الأنس به وحلاوة العيش معه وبرد اليقين فيه وصدق التوكل عليه وحسن التفويض إليه وعون القيام بين يديه. وأسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء عن أهل الأرض. فهذه ليلة أول يوم من أيام هذا الشهر الكريم السادس من شهور العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عن أهل الأرض، وأن يرفع البلاء عن أمتنا عامة وعن مصرنا خاصة، وأن يجعل بلدنا وجميع بلاد المسلمين في كنفه وأمانه وستره وضمانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.